بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي الكرام، أولا نشكر باسمكم جميعا على حضوركم لسماع محاضرة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد المقصود، وأولا نشكره على أنه حضر إلينا، كما أننا نشهد الله عز وجل على حبه. ولعل الكثير من إخواننا يقروننا على ذلك، فإن شاء الله فضيلة الشيخ يتقدم، وإن شاء الله يقدمه فضيلة الشيخ عمار إن شاء الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نبيا أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا خير ما جازى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. ثم أما بعد، أيها المسلمون إخواني في الله، لقد وضعني شيخي الشيخ محمد علي في هذا الأمر، وأنا حقيقة لا أقدم قبل ذلك، فأنا أخاف في مكان هذا أن أهضم الشيخ حقه، شيخنا الفاضل الجليل. إخواني في الله، يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن هذه القلوب أوعية، وإن خيرها أوعاها، الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لا يستضيئون بنور العلم، ولا يلجؤون إلى ركن وثيق. لقد أمرنا الله تبارك وتعالى فقال في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيها الناس، يقول ربنا عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أيها المسلمون، علينا بالرجوع إلى علمائنا واستفتائهم والجلوس بين يديهم والسماع منهم. وكما قدمت لكم، لا أستطيع أن أثي الشيخ حقه ولن أقدم قبل ذلك، فأسأل الله عز وجل أن يوفقه إلى ما يحب ويرضى، ويوفقكم للسماع والعمل بما نسمع جميعا. فمع شيخنا الفاضل جزاه الله خيرا فليتفضل.
الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فقبل أن أبدأ كلمتي هذه أحب أن أنبه على أنني لست عالما كما تفضل الشيخ، وإنما أحاول أن أكون طالبا من طلاب العلم، أحاول هذا. وفي الحقيقة الرفع أو المبالغة في الرفع من أقدار الناس لا يؤمن معها من الزلل الذي سيؤدي في النهاية إلى تضييع الأمانة، فلسنا من العلماء، الذي سيؤدي في النهاية إلى تضييع الأمانة فلسنا من العلماء، وإنما أحاول أن أكون طالب علم، وأعتذر إلى الله عز وجل عن هذا، عن هذه المكانة التي وضعني فيها إخواني، وأعتذر إلى الله عز وجل عن أي زلل، فإن الزلل مع المبالغة في أقدار الناس يوقع الأمة الإسلامية في مآزق شديدة.
جزا الله شيخنا الجليل خيرا على بيانه. أسئلة كثيرة، فنطلب من شيخنا الجليل أن يجيب على أكثرها، فكم يختار من الأسئلة؟ فضلت الشيخ، كم تختار من الأسئلة؟ الأسئلة كثيرة.
سبعة إن شاء الله.
سبعة؟ سبعة أسئلة.
عليكم السلام.
ربنا يجزيك كل خير.
الله يبارك.
إن شاء الله أخواننا، حتى لا يظلم أحد أرسل بسؤال، إن شاء الله الأسئلة وهننتشر من سبعة أسئلة. اولا بس فضلت الشيخ اقرا هذه الجريده
الطويله
طيبه، يعني ان شاء الله فضلتك تقرا النصف فقط يعني.
في جريده الجمهوريه في عدد 24/3/95 في عمود بعنوان خطوط فاصله، يقول كاتب المقال وهو سمير رجب ياد العجب: الذين ارادوا يوما الاساءه الى الاسلام وتشويه صورته بزعم ان المتطرفين الذين يمارسون الارهاب يخرجون من بين صفوفه سرعان ما انهارت ادعاءاتهم، اللي هم الاخوان يعني، عندما تعددت ممارسات المتطرفين المسيحيين وتنوعت، ثم انهارت تلك الحجج الواهيه اكثر واكثر بظهور المتهوسين البوذيين الذين تبين انهم الذين ارتكبوا حادث متر الانفاق بالعاصمة اليابانية طوكيو. الان ثبت بما لا يدع مجالا لاي شك ان الارهاب ارهاب، والتطرف لا يرتبط بدين او مذهب معين، لكنه في الغالب وليد ظروف اقتصادية واجتماعية وعقد نفسية نتجت عن صراع مرير بين النزعات الكاملة في نفس الإنسان وبين رغبته العارمة في تحطيم القيود التي تحصن نفسها بأسوار وسياجات متينة. يعني هو عايز يقول التطرف تطرف سواء كان بوذيا أو إسلاميا أو مسيحيا، وإن المسألة كلها هي عوامل اقتصادية واجتماعية. أنت راجل فقير زي ما قال الأستاذ مصطفى أمين في يوم من الأيام، إن هو فشل في الحصول على شقة في الدنيا فقعد بقى يماني نفسه بقصر في الجنة وما إلى ذلك. أقول والله النيات يعلمها الله عز وجل، الذي يعلم النيات وهي في القلوب هو رب القلوب فقط. فأنت هتقعد تقول لي أنت نيتك كذا وعايز كذا وعايز الحكم ومش عايز مش عارف إيه، وأنا أقول لك كذا، لا، الأعمال هي التي تصدق الأقوال أو تكذبها. غاية ما في الأمر تريد أن تقول نحن منافقون، أن التيار الإسلامي منافق، طب خلاص الحكم بيننا وبينك ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، سنرد هذا التنازع إلى الله عز وجل، فسنجد أن الله تبارك وتعالى قال واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. احنا بنقول مش عايزين حكم، عايزين ما انزل الله وما انزل الرسول. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فأي الفريقين احق بالنفاق ان كنتم تعلمون؟ الذين يحكمون فينا قوانين وضعية ويأطرون الناس اصلا على هذا الامر ويلقون بمن اراد الرجوع الى الكتاب والسنة في غياهب السجون، هؤلاء هم يفقون ام نحن؟ نحن وفعلنا شيء مجرد كلام ومع ذلك لا يطيقون منا هذا الكلام. يبقى اذا المحك الحقيقي واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدور. انت سمعت الآية اللي تولد عليك صلاة العشاء ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون. والله ده مش كلام محمد عبد المقصود المتطرفين، ده كلام الرب عز وجل. يوم يجي واحد جاهل يقول لك اصل الكلام ده خاص باليهود. الله. طب ما ربنا سبحانه وتعالى يقول اكفاركم خير من ايه؟ من اولئك ام لكم براءة في الزبر؟ هو انت كفاركم على راسهم ريشة؟ وسمعت قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى من الاحق بهذا الوصف ان يكون يهوديا نصرانيا من الظالمين؟ الذين تولوا اليهود والنصارى. الذين تولوهم يعني ايه؟ يعني تركوا دينهم، يعني مراعاة لخاطر هؤلاء. يبقى مين الاحق بهذه الاوصاف؟ والله الحكم لكتاب الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا شيخنا الجليل. حقيقة سطرت جميع الاسئلة بعبارة اني احبك في الله.
احبكم الله الذي احبتموني فيه. والله اللي بيحبني اخونا يدعي لي ان هو يرزقني الاخلاص وحسن الخاتمة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص وحسن الخاتمة. قيل لسفيان الثوري وهو إمام الزهد والورع والفقه والحديث ما أشد ما عالجت؟ قال نيتي. نيتي فالنية دي الشيطان له حبائل شديدة جدا. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص وحسن الخاتمة. تفضل يا
أخي. جزاكم الله خيرا شيخنا الجليل. هو أخ جزا الله خيرا يقول أشهد الله عز وجل أني أحبك في الله.
أحبك الله.
وما ما ما أراد سؤالا يعني. ورجاء من هذا المسجد المبارك يا شيخنا الجليل ألا تحرمنا من هذه الجلسة الطيبة. جزاكم الله خيرا. هو يريد فضيلة الشيخ، هو يريد أن يعرف من فضيلتكم عن الحضور إلى المحاضرة، سيكون إن شاء الله كيف؟
إن شاء الله هذا سيكون مرة في الشهر بإذن الله. وأنا أقول لإخواني والله لقد بلغني أن بعض إخواني قالوا محمد عبد المقصود أتى إلى المسجد أو إلى إمبابة لإحداث فتنة. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولهؤلاء الإخوان. أنا والله يا أخوان ما أحب أن أكون رأس فتنة أبدا ولا سبب الفتنة، لكن يعني لنراجع أو الإخوة الذين قالوا هذه المقالة ليراجعوا معي الأمر من بدايته. ربما كان هناك خلل او خطأ عندي او عندهم، لكن الدين النصيحة. الدين النصيحة. فعلى كل حال انا والله ما اتيت هنا لاحداث فتنة، نعوذ بالله من الفتن. والكل اخواني واحبهم في الله، وما فيش مجال يا اخواننا العدو يعني صدق فينا قوله تعالى فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين. فاحنا عايزين يبقى ربنا معانا. ازاي يبقى ربنا معانا؟ انتوا عارفين بقى الايات ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم بشروط بقى لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فاحنا يا اخواننا دلوقتي ملناش الا ربنا. خلينا نتكلم بصراحة كده، حكامنا باعونا وشعبنا للأسف الشديد دأبه دائما ان يقبل ما يبث عبر وسائل الاعلام، واحنا الثمن اللي هيقدم على مذبحة اليهود في مذبح اليهود والنصارى. ما أملناش إلا الله عز وجل، فعايزين نشغل أنفسنا بما يقربنا إلى الله عز وجل، ونستحق معه أن ننال معيته تبارك وتعالى. ملناش مفر إلا كده، أعمال صالحة ونوايا صالحة، بحيث لما ينزل العذاب إحنا لا نطائف أبدا. شوف الغرض الذي يحب المسلمين والعداء بتاعه ليس مؤسسا على العداء الماضي، يعني ليس مؤسسا على امور عقائدية او دينية، وانما هي مصالح اقتصادية. اديك شايف الغرب عمل ايه في الشيشان، وعمل ايه في البوسنة والهرسك، وماذا يفعل في كل بقعة من بقاع الارض. المسلمون يستباحون، ويجي هيئة الامم المتحدة على رأسها هذا الكافر اللعين بطرس غالي، يقول لك الامم المتحده ما تقدرش تدخل، ما تقدرش تعمل. لكن في حرب الخليج لا لا، ده ممكن فيها قنبله ذريه وكلام تاني. فعلى كل حال يا اخواننا، انا ارجو ان نتعاون وان ننسى مثل هذه السفاسف او الاوهام التي ربما يتوهمها البعض، فنحن كلنا في قارب واحد.
اخوتي، من السفاسف التي قيلت عن الشيخ جزاه الله خيرا، ان اخا جعل رهانا معينا، هو 1000 جنيه ان الشيخ محمد جه تاني. فانا اخبرت الشيخ فقال لي طب يعمل لي 5 جنيه، اديني 5 جنيه وانا هاجي. فطبعا الشيخ جه يدفع 5 جنيه.
مثلا انا غير منتظم في دروسي في الفتره في السنين الاخيره، لكن هذا والله قلنا يرجع الى امور صحيه ومشاغل خاصه لا استطيع ان اتركها لغيرها، والا حسبني الله عز وجل. فارجو مني منكم جميعا ان تلتمسوا لي العذر، وان شاء الله اسال الله عز وجل ان استمر في جميع دروسي. هذا ما يعني ما استطيع ان اقدمه للمسلمين في هذا الزمان، وهو قليل جدا، وليس يخلص منه شيء لله عز وجل. يا ريت بس الدروس دي يخلص منها شيء لله تبارك وتعالى. لكن الشيطان احواله عجيبه جدا مع الايه، مع القلوب. لا يزال بقلب العبد حتى يفسد عليه نيته، يبقى عمال يجهد نفسه ويتعب نفسه، وكل ده يكتب في صحيفه سيئاته. نسال الله السلامه والعافيه.
ان شاء الله اخوة الكرام، حتى لا نجهد الشيخ، فان شاء الله نخلص من حديث هذا بانه سيأتي الينا محاضرة كل شهر، وهذا يكفينا ان شاء الله. موافقون ان شاء الله؟ موافقون. ان شاء الله الى الاسئلة، والشيخ اختار 7 اسئلة، وفضيلة الشيخ الامام المسجد هو اللي اختار الاسئلة. فان شاء الله لعلها اسئلة بسيطة، فلعل ان كان الشيخ يستطيع ان يجاوب على غيرها جزاه الله خير، وهذا ما نرجو. يعني السؤال الاول، زوجة زوجة تعمل مدرسة اطفال وهي منتقبة، فهل يجوز عملها ام لا؟
يجوز عملها ان كان خاليا من الحرج الشرعي، بمعنى ان كانت هذه الحضانة قريبة من بيتها، بحيث لا تزج بنفسها في سيارات النقل العام. وما ادراك ما سيارات النقل العام التي تنتهك فيها الاعراض وتفتن وتفتن. فان كان الامر كذلك فلا يوجد نص شرعي يحرم العمل على المرأة، طالما انها لا ترتكب محظورا من المحظورات الاخرى. وبهذا افتت اللجنة الدائمة في المملكة السعودية، وهذا هو الذي دلت عليه الادلة الشرعية. يعني عمل المرأة ليس محرما لذاته، ولكن باعتبار ما قد يحيط به من الظروف. فاذا كانت هذه الظروف خالصة عن الحرام فلا حرج حينئذ في عمله.
جزاكم الله خيرا شيخنا الجليل. سائل يسأل يقول: تكلمت عن الامانة، فكيف اتكلم وانا موظف وكثير من رؤسائي في العمل لا يؤدون حقها؟
إنا لله وإنا إليه راجعون. لا يؤدون حق الأمانة، والله هذه سمة هذه الدولة. يعني بلد مزور، إحنا كلنا مزورين برضو، حتى أهل السنة في بلدنا هذا. أنا أتكلم عن نفسي، يعني عن إخواني الذين يوافقون أن أتكلم عنهم. فينا تقصير شديد، الدعاوي هائلة وكثيرة جدا، ولكن العمل يأتي دائما مخالفا لهذه الدعاوي أو قاصرا عنها. شوف، انت عايز تعرف الحكاية دي، شوف الناس هم خارجين لصلاة العيد ماذا يقولون: ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يا راجل استحي من الله عز وجل. بقى انت مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. من يقول لك الشيء ده حرام يقول لك انا عبد المأمور. العسكري اللي بيفقع عينك يقول لك انا عبد المأمور. والضابط الامر العسكري يقول لك انا عبد المأمور. والموظف اللي بيرتشي يقول لك انا عبد المدير. لا، ينبغي ان تكون عبدا لله عز وجل. لكن اذا رأيت منكرا فعليك ان تقوم بحق الله عز وجل عليك في ذلك، وهو ان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ما لم يترتب على هذا منكر مساو او اشد. يعني قواعد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر معروفة، وليكن هذا بالحكمة والموعظة الحسنة. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. تغيير المنكر بالقلب اضعف الايمان. فسدد وقارب وحاول ان تنصح اخوانك، فما ضاع الدين الا لاننا تركنا النصيحة وتركنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لاننا انشغلنا بتحقيق الوجهة. كل انسان منا يريد ان يكون وجيها، فاذا داهن الناس كان وجيها عندهم، واذا امرهم ونهاهم تطاولوا عليه واذوه وما الى ذلك. وهذا المسلك منا، مداهنة الناس ضد الحكمة تماما التي وردت في كتاب الله عز وجل على لسان لقمان الذي شهد الله عز وجل له بالحكمة وهو يربي ابنه. على ماذا رباه؟ على اي شيء رباه؟ قال له: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك، ان ذلك من عزم الأمور.
جزاك الله خيرا شيخنا الجليل. سائل يسأل فيقول: هل يجوز إخراج نقود بدلا من العقيقة لإنفاقها في سبيل الله كالتبرع للمجاهدين؟
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، هكذا قال ابن مسعود. ها؟
السؤال، سامحني يا فضيلة الشيخ، السؤال مرة ثانية: هل يجوز إخراج نقودا بدلا من عقيقة المولود وإنفاقها في سبيل الله؟
أقول: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قيل لها: عقي عن ابن اخيك اللي هو ابن محمد ابن ابي بكر رضي الله تعالى عنه، ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنه: عقي عن اخيك بجزور، جزور يعني جمل. قالت: معاذ الله، ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان مكافئتان. لكن العقيقة سنة وليست امرا واجبا، ومما يدل على انها من السنة وهو مذهب جمهور اهل العلم ما ثبت عند ابي داود بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العق او عن العق، فقال: ان الله يكره لكم العقوق. فقال: يا رسول الله، لسنا عن هذا نسألك، وانما نسألك عن احدنا يولد له ولد. فقال عليه الصلاة والسلام: من احب ان ينسك عن ولده فعن الجارية شاة وعن الغلام شاتان مكافئتان. فالشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: من احب، من أحب. فهي سنة. فإذا تعارضت هذه المصلحة مع مصلحة شرعية أخرى فهذا هو هذه هي الأمور التي تحتاج إلى الفقه. إذا تزاحمت المصالح الشرعية أي المصالح يقدم على غيره؟ لا شك أنك إذا تزاحمت عندك مصلحتان، الأولى أن تعق عن ابنتك، والثانية أن ترسل هذا المال الى اخوانك المسلمين في البوسنة والهرسك، فلا شك ان المقدم هو ارسال المال الى المجاهدين في البوسنة والهرسك، لانهم لا يجدون ما يأكلون ولا ما يسترون به عوراتهم ولا ما يسترون به السلاح.
لا بتوصل الحمد لله
ان شاء الله. هذا لا يعني
عن طريق لجنة الاغاثة اللي اتهموا رئيسها اشرف عبد الغفار بانه هو راجل هربان في الخارج، هو مش هربان، ده خرج في مهمة على حسب ما اعرف، ويقول لك لا وعنده دولارات. طب ما هذا رئيس لجنة الاغاثة، لكن هناك بيوصل.
جزاكم الله خير. سؤال: هل هناك ما يسمى بتوحيد المتابعة؟ وان وجد فما معناه؟
توحيد المتابعة المراد به تجريد المتابعة، تجريد المتابعة، يعني من أراد أن يسلك إلى ربه عز وجل فسبيل النجاة الوحيد أن يطلب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا قول زيد ولا قول عمرو، يطلب سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان الموافق للسنة هو زيد قبل قوله، إن أصاب له أجران، وإن أخطأ له أجر، لأنه أراد أن يتبع الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وقد عظم أهل العلم حديثا أخرجه أبو داود وغيره عن العباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، بكى الصحابة رضي الله عنهم، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، بموعظة واحد بيودعنا خلاص وسيفارقنا، فأوصنا. فقال ضمن وصيته عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم، منكم دي رجع المين للصحابة في المقام الأول، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، عضوا عليها بالنواجذ. قال الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب: أي تعلموها والزموها، تعلمها والزمها، لكن انت اذا كنت جاهل بالسنة هتعض عليها ازاي؟ اذا عند نشوء الاختلاف فقد رتب الله عز وجل في ذمتك تكليفا تجاه هذا الاختلاف. ما هو هذا التكليف؟ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. تفضل يا
أخي. جزاكم الله خيرا شيخنا الجليل. سائل يسأل يقول: بما نفسر صمت رسولنا صلى الله عليه وسلم بما يتفق مع رأي السلف في حادثة الإفك قبل نزول آيات البراءة؟
النبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن شيء أو إذا حدث له شيء فإنه يتعامل مع هذا الشيء وفقا لقواعد الشرع التي بلغها هو صلى الله عليه وسلم للأمة. وأعطيك مثالا على ذلك: ثبت عنده عليه الصلاة والسلام بوحي السماء أن هناك منافقين فلان وفلان وفلان وفلان، كفار في الباطن ولكنهم يبطنون كفرهم ويظهرون الإسلام، وبعضهم أظهر الكفر ولكن لم تقم حجة شرعية، لم تقم حجة شرعية. الحجة ايه هنا؟ شاهد يعد جي واحد بس من الصحابة بلغوا معاذ بن جبل مثلا رضي الله عنه او غيره، فالنبي عليه الصلاة والسلام كده لم تقم الايه البينة، لم تقم البينة. يبقى اذا بيبرئ هؤلاء ويجري احكامهم على الظاهر، وسرائرهم موكولة الى الله عز وجل. وثبت في الصحيحين في قصة نزول ايات اللعان، جاء عويمر العجلاني رضي الله عنه فرمى امرأته بشريك ابن سحماء، يعني اتهم امرأته بان هي زنت مع شريك ابن سحماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك او حد في ظهرك. بينتي يا رسول الله؟ اذا رأى احدنا على بطن امرأته رجلا يتركه ويذهب عليه الصلاة والسلام: لولا الايمان، لولا الايمان لكان لي ولها شأن. وفي رواية: لولا كتاب من الله سبق لكان لي ولها شأن. فنفس حادثة الافك تعامل معها صلى الله عليه وسلم على هذه الافك، مش لاقي بينة فعمال يطلب من امرأته: ان كنت اصبت شيئا فاستغفر الله عز وجل. فبكت وطلبت ان تذهب الى ابيها رضي الله عنها، رضي الله عنها عن ابيها وعن سائر الصحابة، لحد ما نزلت التبرئة بتاعتها من فوق سبع سماوات.
جزاكم الله خيرا شيخنا الجليل. سائل يقول باختصار شديد: هو أنني لي ولد وبنت توأم، وإنني أصطحب معي مرة ابني ومرة بنتي إلى المسجد لكي أعودهما على الذهاب إلى المسجد، وهما في عمر 3 سنوات، ولكن ونحن في أثناء الصلاة يصدر من أحدهم صوتا وهو عبارة عن قول لا إله إلا الله، الله أكبر، حي على الصلاة، يعني في مضمار التوحيد، ولكن بعض المصلين من كبار السن لا يعجبهم هذا، فهل أمنعهم أو أمنع اصطحابهم معي في المسجد أو أتركهم في البيت؟
والله هذه المسألة يعني أطالب آباءنا وإخواننا الكبار بأن يعيدوا النظر في مسلكهم هذا، كيف نطرد الأولاد الصغار من المسجد في الوقت الذي يذهب بأولاد الآخرين إلى كنائسهم ليعودوا على حب الكنيسة وما إلى ذلك؟ إن كنتم تستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، فهذا حديث ضعيف جدا ويخالفه ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهو يحمل أمامة بنت زينب رضي الله تعالى عنها وعن أمها، فكان إذا ركع وضعها وإذا رفع حملها صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن كنت إني لأدخل في الصلاة وأنا أنوي الإطالة فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن تفتن أمه. هذا فعل نبيك صلى الله عليه وسلم، يدخل في الصلاة وهو ينوي إطالتها، وهذه سنة مهجورة من الأئمة الآن ومهجورة من عامة المصلين، أيسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته وقد كان ينوي الإطالة مخافة أن تفتن أمه لألا تخرج من الصلاة أو لألا تنشغل به فيشوش عليها هذا التشويش الشديد. فعلينا أن نصبر على مثل هذه الأمور. لكن هناك محظور آخر، إن الأخوات، ودي مصيبة كبرى وقع فيها الأخوات، بتيجي الأخت من دول جايبة الطفل معاها وما تعرفش بقى هل لجانبها بأحكام النجاسات ولا معرفتها بأحكام النجاسات وقلبها قاسي أم ماذا، تبص تلاقي الطفل بيبول في المسجد والبنطلون بتاعه مبلول ويسيبه رايح جاي، الطفل بتاعها تبرر، تصور عملت ايه، راحت جايبه مناديل ورق الكلينكس دي وراحت مغطيه البتاع ده بيها وراحت جايبه كرسي موجود في المسجد، يعني عملت ضريح فوق النجاسه ومشي. الراجل رئيس مجلس اداره المسجد، المسجد عندنا في العجوزه والناس مش منتبه وبيتربصوا بالاخوه والاخوات، الراجل كان هيتجن مش مصدق الكلام ده، فاحنا كده هنبقى فتنه لغيرنا، هنبقى فتنه لغيرنا. فالمفروض على النساء ان يراعين هذا الامر، امور النجاسه.
تفضل. جزاكم الله خير شيخ الجليل. حقيقه هناك سؤال على فضيلتك ان تجيبنا عليه بصراحه مطلقه، هو اننا في الجمعيه الشرعيه نعين ائمه لنا في الصلاه، وهؤلاء الائمه ياخذون اجرا على الامامه، فما حكم ذلك؟ وانتم تعلمون ان الجمعيه الشرعيه لها اموال من الصدقات والزكوات وهي موقوفه لاعمال الخير كلها، فما رايكم؟
والله انا اقول في هذه المساله بقول ابي محمد بن حزم رحمه الله، وقريب منه قول الامام الشافعي رضي الله عن الجميع. فابن حزم قال ينوي بهذه الاجره ان ينقطع على هذا المسجد بالذات، لا ان ياخذ الاجره على الامامه، يعني انت مطالب بصلاه الجماعه، وان كنت اقرا الناس اذا كانوا ثلاثه فليؤمهم احدهم واحقهم بالامامه اقراهم. هذا حديث في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، وايضا في صحيح مسلم من حديث ابي مسعود البدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقراهم لكتاب الله، فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه الى اخر الحديث. لكن هو ليس مطالبا ان يحافظ على صلاة الجماعة في هذا المسجد بعينه، كويس؟ لو موجود في منطقة الجيزة وحضرة الصلاة هيصلي في الجيزة، موجود في بولاق وحضرة الصلاة هيصلي في بولاق، فكون انه هو يربط نفسه على هذا المسجد بحيث انه لو موجود في الجيزة لازم يحرص على ان هو يأتي هنا في موعد الصلاة كل صلاة هكذا، يبقى هذا امر ليس هو مطالبا به شرعا، وبالتالي اذا اخذ عليه اجرة فلا حرج عليه في ذلك. كذلك قال الامام الشافعي رحمة الله عليه، قال لا يشترط وإن أقطع له من بيت المال فهذا جائز ولا حرج فيه.
جزاكم الله خيرا شيخنا الجليل. سائل يسأل يقول زوجي أخ ويريد أن يفتح محل لبيع اللحوم المستوردة، وأقول له هذا لا يجوز، فيقول لي أن السعودية كلها على هذا الحال، أي أنها تستعمل اللحوم المستوردة، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
والله شوف الأمر يتغير بتغير البلدان. فضيلة الشيخ عبد اللطيف المشتهري رئيس الجمعية الشرعية عقد محاضرات وندوات وأشرطة فيديو بعد تجوال في مختلف أنحاء أوروبا، ونشر كل هذا في مجلة الجمعية الشرعية، وأقام أدلة قاطعة على أنهم لا يسبحون طبقا للشريعة الإسلامية. ضف إلى هذا أن القاصي والداني من الذين يذهبون إلى الخارج يعلمون أن جمعيات الرفق بالحيوان يعني تقوم على قدم وساق في هذا الخصوص أو في هذا الصدد، وتمنع من ذبح الحيوانات لأنها طريقة وحشية، لكن يذبح الإنسان ده لا مش وحشية لحاجة، إن كان مسلم يبقى ده جائز إن شاء الله، يبقى ده ظرف شرعي. لكن فيما يتعلق بالحالات، انا لما سافرت للعلاج كان هذا الى انجلترا، ابلغني اخي هناك واتى بالصحف ان كان فيه قصة طويلة، جمعية الرفق بالحيوان رفعت قضية على المسلمين عشان بيذبحوا، وما عايزين ايه، عايزين استعط الكهرباء، لحد ما جاي رئيس الجالية الاسلامية هناك وهو رجل باكستاني، جابوه على التلفزيون وقعد يقول لهم انتم بلد الديمقراطية وانتم بلد الحرية وانتم كذا وانتم كذا، وحرية الاديان لابد ان تكون مكفولة في هذا البلد العريق في الديمقراطية، وهذا من امور ديننا، فاسمحوا لنا ان نذبح ذبائحنا بهذه الكيفية، فسمحوا له باسم الحرية والديمقراطية. لكن اللي بيصدر اليك هنا، ما انت هو انت بتقراش جرايد؟ بتقراش جرايد؟ نقعد ناكل في بلوبيف يطلع البلوبيف ده بتاع الكلاب، وبعدين ناكل في بلوبيف تاني يطلع البلوبيف التاني هو نفسه كلاب، وقصص طويله. فانت ازاي تتاجر في الحاجات دي؟ التجاره في هذه الامور لا تجوز. في السعوديه نظرا لانهم يهتمون بهذا الامر، وهناك مسائل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهناك المحتسبون ورابطه العالم الاسلامي وما الى ذلك يفيدون بعثات، فما يجوز هناك يعني لا يجوز هناك. نعم
جزاكم الله خيرا. سؤال اخر في نفس السؤال، تقول ساكن يريد ان يخرج ويعزل من بيته ويريد ان ياخذ مالا، فهل هذا حلال ام حرام؟ مستاجر يريد ان يخرج من شقته،
واحد مستاجر شقه عايز يخرج منها، ياخذ خلوه من صاحب بيته ولا ما ياخذش؟
لا استنى وقت كنت شط
الله. اعلم اولا ان عقد الاداره اذا لم ينص فيه على مدة الاجارة او نص فيه على مدة يغلب على الظن ان تهلك العين المؤجرة في خلالها او احد طرفي الاجارة المستأجر او المؤجر، فالعقد حينئذ باطل بالاجماع. يعني انت لو رحت تستأجر حاجة من حد ولم ينص على مدة الاجارة يبقى العقد ضرر. طيب روح تستاجر حاجة من حد، روح تستاجر منه مثلا حمار عشان تنقل عليه سباخ او اي حاجة، وقلت له ان مدة الاجارة 90 سنة، في حمار بيعيش 90 سنة، يبقى العقد باطل بالاجماع ايضا. انا بس بذكر هذا المثال للايه، للتقريب هذا. وبعدين عندك حتى الراجل المتعوس اللي ما بيقولش في حاجة حرام خالص قال في دي حرام، خدت بالك؟ فدي اجماعات بناء على هذا. انت دلوقتي قاعد في الشقة بتتأول، المفروض كده بتتأول انك انت لو خرجت من الشقة دي هتبقى في الشارع ومالكش مكوى، يبقى انت مطالب في هذه الحالة. سيبك من القوانين الوضعية، انت هتحاسب طبقا لقانون الله عز وجل. يبقى انت مطالب، ان كنت مضطرا ولا تجد ما تملك به شقة تمليك او ما الى ذلك، انك انت تراضي صاحب البيت كل فترة في حدود امكانياتك، مش تبقى انت قاعد في شقة من سنة واحد بتدفع فيها 4 جنيه وهي 90 اوضة والحد النهارده بتدفع 4 جنيه والراجل بيشحت واولاده بيشحتوا واولاده بيشحتوا واسمه هو عنده عمارة في العجوزة مكونة من 10 ادوار وما بياخدش منهم في النهاية فلوس تكفي البلدية، يبقى الكلام ده ما ينفعش. لكن ان استطعت ان تحصل على شقة تمليك، او ان استطعت ان تبرم عقدا مع المالك بمدة ادارة 50 سنة او 60 سنة مثلا وما الى ذلك، فهذا ملزم في هذه الحالة. بمقدمة اجابة السؤال، انت وانت خارج من الشقة دي ان كان معك فلوس تاخد بها شقة تانية تمليك او شقة مؤجرة بعقد صحيح، يبقى انت يحرم عليك ان تأخذ اي خلو في مقابل هذه الشقة. لكن ان كنت هتسيب الشقة دي وانت ما حلتكش حاجة وهتاخد من هنا عشان تدفع لهنا، يبقى يجوز لك ان تأخذ من المالك، لانك لو خيرت المالك بين بقائك في هذه الشقة وبين خروجك مع تقاضي خلو يأخذ هو جزءا منه وانت جزءا منه، طبعا هيختار الايه؟ هيختار الحل الثاني ولا شك.
طيب جزاكم الله خير. لما اجلس بها الاجارة يا اخي ان شاء الله ان شاء الله يا اخي لحظة يا اخي ان شاء الله ان شاء الله اردت ان تسأل الشيخ في الاخر ان شاء الله. قطعت فكرنا يا اخي. سائل يسأل ويقول فضيلة الشيخ لقد قلت في المحاضرة السابقة ما يفيد جواز استعمال المكياج ومساحيق التجميل كما يقولون، وهذا المكياج يغير خلق الله عز وجل، فقال تعالى لقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث لعن الله النامصة والمتنمصة، وقال صلى الله عليه وسلم والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، فما رأي فضيلتكم في هذا وجزاكم الله خيرا، ونرجو من فضيلتكم تفصيل أمر الخل والكحول لكي نكون على بينة من أمرنا وجزاكم الله خيرا.
أولا فيما يتعلق بالمكياج، أنا أسألك أولا هل أنت تأخذ من شاربك أم لا؟ إن كنت لا تأخذ من شاربك فقد قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يأخذ من شاربه، وقال صلى الله عليه وسلم قصوا الشارب وأعفوا اللحى، أحفوا الشارب ووفروا اللحى، فكل هذا أمر بقص الشارب أو إحفائه، وهو على الصحيح طبقا للغة أن تزيله بالكلية، فأنت مخير بين أن تخفف شاربك وبين أن تزيله بالكلية. طيب يعد هذا تغييرا لخلق الله عز وجل؟ هل هذا تغيير لخلق الله؟ وإن كان تغييرا لخلق الله هل هو من المذموم أم أنه من السنة؟ من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، يعني لما شعرك يشيب من السنة انك انت ايه تصبغه بس تتجنب السواد، ما تصبغوش باسود لكن باصفر ببني اي حاجة بقى. اي حاجة لكن اسود لا، ده تغيير ولا مش تغيير؟ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، فثبت ان طيب المرأة عبارة عن اصفاغ. عبارة عن ايه؟ عن اصفاغ. يبقى اذا المرأة ان تزينت بمثل هذه الاصفاغ فقد فعلت ما يجوز لها، وهذا لا يجوز لك أنت إلا في المواضع التي ورد بها النص. واضح الكلام؟ يبقى إذن هذا إن ثبت أنه من تغيير خلق الله سيبقى ده من التغيير المأذون فيه. اما بالنسبة للخل والكحول مش احنا اتكلمنا عن مرض الكادي باين ايه؟ ما احنا قلنا ان الخمر هو عبارة عن الكحول الايثيلي، هو الكحول الايه؟ الايثيلي. فالكحول الايثيلي ان ثبت ان هو الخمر فقد ورد في الشرع ما يدل على تحريم الانتفاع بالخمر. النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث يأمر بإراقة الخمر، ولو كان يجوز الانتفاع بها في غرض صالح بخلاف الشرب لأجاز صلى الله عليه وسلم هذا الانتفاع ولم يأمر بإراقتها، لأننا نهينا عن إضاعة المال. مش ده حديث ثابت في صحيح البخاري من حديث مين؟ المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كويس؟ طيب، ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة الأنصاري، خلي بالك من الحديث ده، أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن خمر لأيتام، عيال أيتام صغيرين أبوهم مات والتركة اللي سبها له عبارة عن خمر، فقال له عليه الصلاة والسلام: أهرقها. فقال عليه الصلاة والسلام، فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أفلا نخللها؟ طب ما نحولهاش خل. فقال: لا، أهرقها. قال الإمام النووي تعليقا على هذا الحديث: وفي هذا الحديث دليل، في هذا الحديث دليل على تحريم الانتفاع بالخمر، لأنه لو كان يجوز الانتفاع بها لأباحه النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما لهؤلاء الأيتام لشدة حاجتهم. العائل بتاعهم ضاع، راح مات، والتركة اللي هو سابها عبارة عن ايه؟ خمر. فلو كان يجوز تخليل هذه الخمر لأجازه عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الأيتام لشدة احتياجهم إلى هذا. فلما أمر بإراقتها وأهدر هذا الوجه من أوجه الانتفاع دل هذا على تحريم الانتفاع بالخمر في أي غرض آخر مخالف لغرض الشرب، وإن كان تحويلها إلى إيه؟ إلى خلل. واضح؟ فإن ثبت إن في واحد بيصنع الخمرة وبعدين بيروح محول الخمرة دي يخللها، ياخد جزء منها بقى يوديه مشروبات روحية، وجزء منها مش عارف علاج طبي تطهير قال يزعبهم، وجزء آخر لصناعة الخل، لا يجوز حينئذ أن نشتري الخل من هذا الرجل. مش لأن الخل حرام، خل حلال وطاهر، لكن لأن هذا الرجل حين خلل الخمر فقد عصى الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى معنى كده ان الخل ده نفسه حلال، لكن انا مش هشتري من الراجل ليه؟ لألا اتعاون معه على الإثم والعدوان. اذا يترتب على هذا ان انا لو عرفت الحكم وثبت لدي يقينا ان هذا الرجل يصنع الخل من الخمر يبقى مش هشتري، لكن الخل اللي عندي انتفع بيه ولا ما انتفعش؟ انتفع. ما انتفعش بيه ليه؟ لانه حلال طاهر، ولان المفسدة فات وقتها خلاص، ده احنا اشتريناه خلاص. كذلك لو اهدي اليك خل نفس الحكاية، هذا ان ثبت انه يصنع من الايه؟ من الخمر.
جزاكم الله خيرا شيخنا الجليل. هذا لك تقرأه مش يعني مش عارف، هو جاء في الاختيار لكن مش عارف. حاضر. سؤال يا فضيلة الشيخ،
سامحني من
حافظ في هذا نعلنه ولا لداعي؟ نعلنه
السؤال؟
لا هو لداعي؟
لا لا لا. طيب لا. هو السؤال على كل حال يا اخواننا عن الجن، انا سألوني عن الانس لكن عن الجن بقى انا ماليش دعوة، ده عايز واحد جن.
فضيلة الشيخ الثاني يسأل فيقول: ما رأي فضيلتكم في اللحوم التي تذبح في ديارنا تذبح في مجازرنا وتتداول فيما بيننا، وما رأي فضيلتكم في الفراخ البيضاء صغيرها وكبيرها؟ اي نعم اعرف ذلك، ولذلك ذكرت الصغير والكبير.
والله يعفن من الإجابة على السؤال ده، وسألوا غير، والأمر فيه متسع للجميع. أنا أحب أن أقول لكم إن أنا لي في المسألة دي طريقة معينة بالإنصاف لا يوافقني عليها كثير من إخواني طلبة العلم، فالأمر فيه سعة وسأل غير في هذا الأمر.
جزاكم الله خير. سائل يسأل فيقول: ما رأي فضيلتكم في شعر الخد، هل هو من اللحية أم لا، وهل يجوز الأخذ منه أم لا؟
شعر الخد ليس من اللحية، لأن اللحية بعض إخواننا يفهم من تعريف اللحية في اللغة أنها شعر الوجه، إن كل ما في الوجه من شعر يسمى لحية، هذا خطأ. هو يقصد الشعر الذي ينبت على الوجه، أي في موضع معين، وإلا هتسمي الحواجب لحية، هتسمي الشارب لحية، فاللحية هي الشعر الذي ينبت على اللحيين اللي هما عظمتي الفك. وقد ورد في هذا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنة. ما بين اللحيين اللي هما عظمتي الفك، شايف العظمتين دول اللي جايين هنا دول، وموضع اتصالهما اللي هو الذقن. فاللحية هي الشعر النابت على عظمتي الفك اللي هما اللحيين وموضع اتصالهما وهو الذقن، فما عدا هذا من شعر الخد وما الى ذلك لا يكون داخلا، ويجوز الانسان على هذا ان يأخذ منه. وانا عارف ان الشيخ الالباني قال لو وصل الشعر حتى الى العيون، لكن هذا اظن انه بناء على التفسير الذي يذكره بعض العلماء ويحتاج الى ايه، الى تأمل، ان اللحية هي شعر الوجه وخلاص.
حتى انه قال فضيلة الشيخ ان المرأة لو خرج لها لحية او شارب لا تأخذ منه شيء.
هذا مذهب الامام الطبري رحمه الله، هذا مذهب الامام الطبري. لا انا بقول لك بس ده مذهب الامام الطبري،
وهو الباني قال ذلك. نعم
لكن هذا اجتهاد شيخنا المعظم المكرم الشيخ الالباني، وبهذا القول قال امام المفسرين ابو جعفر محمد ابن جرير الطبري. وان كنا نخالف في هذا، لكن ايه، دائما الانسان عليه ان يقف موقف الاحترام والتبجيل للأئمة المجتهدين. يعني اياك ان اقول خلاص القول ده ما علينا منه. انت لو تصفحت في الاقوال هتجد ان الامام مالك قال ان الخنزير والكلب طاهر، بل المالكية اجازوا اكل لحم الكلاب. وهتجد الامام ابو حنيفة رحمه الله اجاز شرب النبيذ والتوضؤ منه كمان، خدت بالك؟ لكن ده لن يخرج مالك عن ان هو الامام مالك امام دار الهجرة، ولن يخرج ابا حنيفة عن انه ابو حنيفة الذي بجله الائمة الاكابر وهو من الائمة المبجلين، رغم ما في اقوال كل واحد، الكل يؤخذ من قوله ويرد، لكن دول ائمة الاجتهاد لازم نحطهم في اصول.
نعم فضيل الشيخ، هذا هو الحق المبين ان شاء الله.
بارك الله.
سائل يقول: صلاة الجمعة القادمة لفضيلتكم في مسجد بديع.
ايوه نعم ان شاء الله.
ايوه في مسجد بديع. اخوة الكرام، في اخر الجلسة نشكر جميعا باسمكم فضيلة الشيخ، وان شاء الله نرجو الا
حسن استماعكم، وارجو منكم رجاء
ارجو الاخوة ان شاء الله
انصرف
ان يتقوا الله عز وجل. اخوان الساعة 10 إلا 10 دقائق، اعلموا هذا جيدا، اتقوا الله عز وجل وانصرفوا حتى انصرف الشيخ. الساعة 10 بديع في شبرا، في شبرا. يا اخوة اتقوا الله، الساعة 10 إلا 10 في شبرا.